أجلي ارحم العبد الذليل
يلتركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلتركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنه قبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري لا هي واسعة كلك
رحيم. أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما تمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادع بالشرع القويم والدليل إلى الصراط المستقيم، سيد الأنام وفخر الكائنات، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سفن النجاة ومصابيح الهداية في الهلكات. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وحياكم الله بكل خير، وأنتم تتواصلون معنا ومع سلسلة حلقات منار العقول في النهج العلوي.
أعزائنا، في الحلقة الماضية بدأنا الحديث حول الحزب التكفيري ذي الفكر المتحجر، أي حزب الخوارج، وذكرنا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفي أخريات حياته المباركة أنبأ وأخبر بظهور هذا الحزب المناهض للإسلام وقيامه السامية. ومرت السنون والعقود، وفي أواخر العقد الرابع بعد الهجرة وفي زمن حكم الإمام علي عليه السلام نشأت الخلية الأولى في نسيج الخوارج في حرب صفين، وبعد قبول التحكيم تبلور تيار الخوارج، فهم الذين رضوا بالتحكيم ثم رفضوه وكفروا الإمام علي عليه السلام وتآمروا عليه.
نعم، إلى أن قتلوه في محراب الصلاة صلوات الله عليه. وعبر شاشة التاريخ تتجلى العديد من الأحداث، ومنها حادثة وحرب صفين التي كان النصر فيها قاب قوسين أو أدنى من جيش الإمام علي عليه السلام، ورفعت المصاحف على الرماح فغيرت مسار الأحداث. لكن يا ترى كيف سارت تلك الأحداث؟ للتعرف على ذلك مستمعينا الأحبة في كل مكان، تتابعون إن شاء الله حديثنا في حلقة اليوم.
نعم، بعد أن وافق طرفا الحرب على التحكيم قرر إفادة ممثلين عنهما لتسوية المسائل والقضايا العالقة. الحزب الأموي اختار عمرو بن العاص، واختار الإمام علي عليه السلام ابن عمه عبد الله بن عباس، وكان رجلا ثقة ذا حكمة ودراية.
نعم، إلا أن ذوي الفكر المتحجر رفضوا ابن عباس واختاروا أبا موسى الأشعري، وكان علي عليه السلام يعرف حقيقة هذا الرجل، فقال لأهل العراق: إن أبا موسى هذا يقول الحرب فتنة، فاكسروا أقواسكم وضعوا سيوفكم في أغمادها. إن كان أبو موسى في كلامه هذا صادقا فلما شارك في الحرب دون أن يجبره أحد وبمحض اختياره، وإن كان كاذبا فيما يقول فهو مدان.
وأراد أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهو الحريص كل الحرص على مصلحة الأمة الإسلامية ومستقبلها، أراد ألا تتفاقم الأوضاع أكثر من هذا، فدعا الناس لقبول ابن عباس ممثلا عنهم للتباحث مع ابن العاص، وأوضح للناس أن هذه فرصة سانحة لا ينبغي أن يضيعها.
نعم مستمعينا، ولم يصغ الناس لنصائح الإمام علي عليه السلام، وبعثوا أبا موسى الأشعري ممثلا عنهم، ورفع الخوارج شعارهم المعروف لا حكم إلا لله، مستلهمين هذا الشعار من قوله تعالى في الآية 57 من سورة الأنعام: إن الحكم إلا لله. لكن الخوارج الذين تميزوا بالجمود الفكري وقعوا في كثير من الأخطاء والمنزلقات.
نعم، إنهم لم يأخذوا المعنى الواقعي من هذه الآية الشريفة واستفادوا منها لتحقيق مآربهم المشؤومة، واعترف الخوارج بخطئهم في قبول التحكيم، لكنهم تمادوا في موقفهم السلبي من الخلافة الحقة لأمير المؤمنين عليه السلام، وطلبوا منه أن يتوب أمام الناس كما تابوا هم، غير أن أمير المؤمنين عليه السلام وهو راعي مصالح الأمة الإسلامية والمدافع بكل كيانه المبارك عن الإسلام وشرعه الأنور، ارتأى أن يوضح للناس حقيقة الخوارج وأن رأيهم في الحكم غير صائب، وقال عليه السلام مفندا نظرية الخوارج في الحكم: كلمة حق يراد بها باطل. نعم، لا حكم إلا لله، ولا بد للناس من أمير بر أو فاجر.
والحقيقة هي فيما يرى أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه سلام الله عليه في العديد من خطبه المباركة أكد على لزوم وجود السلطة التنفيذية في البلاد الإسلامية، ولا بد من وجود جهاز متكامل للحكم لإدارة شؤون المجتمع السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها. إذن رؤية الأمير صلوات الله عليه إلى نظام الحكم رؤية حضارية تنطلق من أفكار الإسلام الحية النابضة. وأين من هذه الرؤية العلوية المباركة رؤية الخوارج القائمة على التحجر والجمود الفكري المقيت؟
على أي حال، إن الحزب الخارجي الذي أفرزته حرب صفين ضر بالأمة الإسلامية وأفكارها النيرة.
وهكذا مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي. ولأهمية موضوع الخوارج في الدراسات التاريخية من جهة، ووجود انعكاسات للفكر الخارجي المنحط في تيارات سياسية معاصرة تدعي الإسلام والإسلام منها براء، ارتئينا أن نتابع الحديث إن شاء الله حول الخوارج في حلقات قادمة.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. فضاءات أدبية تقدم إليكم عند الواحدة والدقيقة 23، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الثانية تماما. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة 8، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. وعند الثالثة تماما نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الثالثة والدقيقة 28، وبعد ذلك نقدم إليكم لآلئ ودرر عند الثالثة والدقيقة 53. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند الرابعة تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم صفحات من التاريخ عند الرابعة والدقيقة 9. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند الرابعة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية. أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية لكم وخالص أماننا نقدمها لكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية. سنخصصه على مدى 3 حلقات بإذن الله لمناقشة الأدب القصصي الإسلامي في عصرنا الراهن، وما له وما عليه من مسؤوليات ينبغي أن يطلع بها في إطار خدمة الرسالة الإسلامية والإسهام في نشرها ومواجهة التيارات التي تعمل على محاربتها والنيل منها. إذن كونوا معنا.
أعزائنا الكرام، اعتبر الناقدون المحدثون الأدب القصصي والروائي ضربا من ضروب العمل المتقن، وتتبعوا كل محطات التاريخ المحفور في الذاكرة الجمعية والجماعية للأفراد والمجتمعات الراقية منها والبدائية، فانكشفت لهم صورة الأثر المفعم بالجمالية وبالوقع الدلالي المعبر، فأثبتوا معطى تاريخيا مؤداه أن القصة والرواية قد أصبحتا في منتصف القرن 20 أوسع أزياء التعبير الأولي انتشارا، ولم تعودا فقط وسيلة للتسلية وإشباعا سهلا للمخيلة والعاطفة كما كان الحال في الماضي، بل أضحتا تعبران عن القلق والسرائر والمسؤوليات التي كانت فيما مضى موضوع الملحمة والتاريخ والبحث الأخلاقي والتصوف والشعر في جانب منه.
الأدب القصصي والروائي بهذا الطرح الجديد الغالب قد عالج كل ما أبدعه الإنسان وكلما اختمر في أتون الزمن من صفحات خالدة، أظهرت وجه هذا الأدب المغامر المعتلي لصهوة فرس جموح والمستشرف لكل مفردات الفن القصصي الذي تطور مع الزمن حتى صار ديدن مجتمعات التحضر والمدنية الجديدة، بعد أن كان وسيلة من وسائل التنفيس عن الخاطر ومعالجة صروف الدهر ونوازله العاتيات، في قالب يهز المشاعر ويبعث على التتبع والإصغاء، ويحيط هالة هذا السرد بجميل السماع الممعن في تتبع اللفظ واستخلاص العبرة وسكب العبرة إن كان النص مدعاة إلى الحزن والبكاء واستنزال الرحمة أو تقمص دور البطل إن كان فيه ما يشير إلى معاني البطولة والبسالة بأي وجه من الوجوه. فهي أي القصة أو الرواية تتجاوز أريحية الأدب لتستشرف أسباب كنه الواقع والحقيقة، وهي بذلك كفيلة بأن تؤسس مشروع إحياء تنويري إبداعي لا يضاهى، وكفيلة أيضا بأن تؤمن لكل مجموعة فكرية قوتها المفضل.
نعم أحبتنا الكرام، فهي حسب ما يرى البعض من النقاد تقوم بدور الكاهن المعرف والمشرف السياسي وخادمة للأطفال وصحفي الوقائع اليومية، ولا غرو أنها وفقا لهذا الاعتبار الترادفي في استكناه أغوار وخلجات النفس الإنسانية المضمرة والوثابة خليق بها أن تكون أكثر وسائل التعبير تذوقا لدى جمهور واسع من القراء. فالقصة أو الرواية الحديثة حسب هذا المنظور تعطينا دلالة التأكيد على رسوخ وتغلغل هذا الفعل الإبداعي الثقافي في أوساط الخاصة وكثير من العام، كل حسب مدركاته العقلية والفهمية وكل حسب استساغاته لهيكلية هذا النص القصصي أو الروائي المتوافقة في عموم طرحها مع تطلعات الناس والمعبرة عن الرغبات والمكبوتات الكبرى العالقة في عقلها الباطن.
حول توظيف القصة أو الرواية في خدمة أهداف الدعوة الإسلامية نتوقف مع الحوار التالي.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجنا الأستاذ قحطان بيرقدار رئيس تحرير مجلة أسامة للأطفال. أستاذ قحطان، كيف نستطيع أن نوظف القصة أو الرواية التي ينتجها الأديب الإسلامي في خدمة أهداف الدعوة والرسالة الإسلامية، وهل من الممكن من خلالها أداء دورها بشكل تفوق به الأنواع الأدبية الأخرى؟
نعم، أهلا وسهلا بكم. تأكيد هو سؤال جميل، جار عنه ليست سهلة وإنما تحتاج إلى تعمق، ولكن يمكنني أن أقول أن تاريخنا العربي والإسلامي حافل بالصفحات المضيئة التي يمكن للأديب، أديب الأطفال تحديدا، أن يعود إليها ويعكسها عبر القصة الموجهة إلى الطفل بأسلوب ناصع ومشرق، يجذب من خلاله الطفل ويمتعه من جهة، وأيضا يوصل إليه القيم التربوية المطلوبة من جهة أخرى.
جميل.
يعني معروف تماما أن تاريخ الإسلامي مليء بالقصص الطيبة والمواقف العظيمة، بالتالي يستطيع أديب الأطفال أن يتناول هذه القصص وهذه المواقف ويعيد صياغتها بأسلوب فني يلائم الأطفال، ولا سيما أننا في أمس الحاجة إلى مثل هذا النوع من القصص في زماننا الحالي. طبعا من خلال هذه القصص نحن نحاول أن نوصل أيضا القيم الإنسانية وليس فقط الإسلامية.
نعم.
القيم الإسلامية هي قيم إنسانية بشكل أو بآخر، هي قيم صالحة للعالمين كما هو معروف. بالتالي نحن أمام تراث إسلامي غني وحافل، ما علينا إلا أن نعود إليه ونبحث فيه ونعيد صياغته من جديد للأطفال. طبعا هناك محاولات يعني كثيرة قام بها عدد من الأدباء بأن أعادوا طرح قصص الصحابة مثلا، وكثير من الشخصيات الإسلامية العظيمة، يعني الرجال الذين كانوا حول الرسول، آل بيت الرسول أيضا،
يعني حتى النساء، حتى النساء الشباب، تاريخنا الإسلامي حافل بالشخصيات الشبابية النسائية طبعا، التي نستطيع أن نعتبرها قدوة وهي باقية لكل زمان.
نعم، هذا أمر يعني مسلم به، نحن يعني يجب أن نفتخر ونعتز أن لدينا مثل هذا التراث الإسلامي المليء بالمواقف المشرفة، وبالتالي هو يشكل منجما كبيرا لأديب الأطفال. طبعا أديب الأطفال الموهوب الذي يعرف كيف يتعاطى مع هذا التاريخ الإسلامي الجميل. طبعا ليس فقط في القصة يمكن ذلك، أيضا يمكن تجسيد ذلك عبر الشعر، أيضا عبر الشعر الموجه للأطفال، وعبر المسرح أيضا الموجه إلى الطفل، يعني عبر جميع الأجناس الأدبية. يمكننا أن نعود إلى هذا التراث ونأخذ منه الكنوز العظيمة ونعيد تقديمها لأطفالنا في هذا الزمن، وبذلك نكون قد خدمنا الدعوة الإسلامية، لأنها هي دعوة إنسانية بشكل أو بآخر.
حتى من هو دين الإسلام الدين الإنسانية.
تماما، هو دين الإنسانية، ونستطيع نحن أن نصدره إلى العالم كله، أن نقدم الجوانب المشرقة منه، وكمان نعم. أيضا نستطيع أن يعني إذا قمنا بهذا العمل أن يعني نسكت أعداء الإسلام من يحاولون الطعن في الإسلام وتشويه صورته.
نعم.
إذا قمنا بأخذ الصور المضيئة والإيجابية وإعادة نشرها من جديد.
أحسنتم، يعني إذن هذا الواجب يقع على الأديب أو كاتب القصة أو الرواية، وكذلك يعني على الباحثين التاريخ في التاريخ، حتى يستطيعون أن يجسدوا هذه الشخصيات التاريخية طبق الشخصيات العصرية التي تلائم عصرنا الحاضر الذي هو عصر التقنية والتكنولوجيا وكذلك عصر الشبهات.
تماماً. يعني نحن يعني هذه ليست فقط مهمة أديب الأطفال، وإنما هي مهمة الأدباء بشكل عام، حتى الذين يكتبون للكبار.
أحسن.
وكذلك
نعم.
مهمة النقاد والباحثين والدارسين.
نعم.
في العصر الحاضر أن يعودوا إلى هذا التراث الإسلامي المشرق والناصع ويقتبسوا منه ما يؤدي إلى نهضة مجتمعنا في الوقت الحالي، إلى توعية الأجيال جميعا في الوقت الراهن.
جميل.
وبذلك نكون نقدم خدمة عظيمة لأجيالنا من جهة، وخدمة عظيمة للإسلام من جهة.
أحسنتم، أحسنتم كثيرا الأستاذ قحطان بيرقدار، رئيس تحرير مجلة أسامة للأطفال، وفقك الباري ورعاك.
شكرا جزيلا لكم، تحياتي لكم.
أعزائنا الأفاضل، قدمت لحضراتكم زميلتنا وقفة حوارية ضمن برنامج فضاءات أدبية، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة، من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة
نطرحها،
نتعمق فيها
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الإخوة والأخوات، هناك جملة من الأدباء المعاصرين تلقوا تربية إسلامية واستقر في داخل نفوسهم أساس الحق والفضيلة، وتسامت أرواحهم المرحفة مع سلاسة القرآن وعذوبته وإعجازه الواضح المبين الذي لا يقبل المدارات، فهو كلام الله تعالى الذي أعجز الجبارين وسفه المناطق والبلغاء والشعراء. فقد استشعر الأدباء المحدثون هذا كله بعد أن صقلت أرواحهم، فتشكل إذ ذاك هذا النماء المعرفي والفكري الواعد، وكان خلفية انطلاق محمودة ومرجعية فكرية لأساسات منهجية للكتابة الطيبة في مجال القصة والرواية والأدب بشكل أوسع. ولعل ارتباط الأدب الإسلامي بالمسؤولية النابعة من صميم الإسلام يقي أجيالنا المحاصرة من السقوط في براثن تيه الفلسفات التي تعد بالمئات.
أيها الأطائب، هذه الحصانة المعنوية لجيل تربوي تعليمي مرتقب هي الغاية المثلى التي قام لأجلها هذا الفن البديل ليدحض أباطيل الخصوم وينافي الضلالة بالحجة الدامغة والبيان المستنير. فهو بالمرة ليس ترفا عقليا ولا تسلية هجينة، وليس عبثيا ولا يمكن أن يكون كذلك. فليست الحياة ولا قصة الخلق أو دور القدر ولا حادث الميلاد أو الموت، ليس ذلك كله عبثا كما يقول تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، صدق الله العلي العظيم. وهذا لا ينفي عن الحياة أنها متاع الغرور، أو أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إنها امتحان وتجربة أعمال خلقت لهدف وغاية، ورسم لها الخالق سننا وشرائع ونظاما وقيما.
إن غايتنا المثلى من وراء دراسة الأدب القصصي والروائي الإسلامي ومدى جدواه في خدمة الأهداف الإسلامية هو الوقوف والتعريف ببعض الآثار الأدبية ذات النزعة الإسلامية. وأشد الاهتمام إلى مثل هذا النوع من الدراسات التي غدت وفي ظرف قياسي تشكل الفيصلة وتقدم قالبا من الفن الهادف مشوبا بالنزعة الجمالية والحسية والنوعية العالية. والأدب الإسلامي ليس قواعد جامدة أو صيغا معزولة عن الحياة والواقع أو خطبا وعظية تثقلها النصوص والأحكام، ولكنه صور جميلة نامية متطورة تتزين بما يزيدها جمالا وجلالا ويجعلها أقوى تأثيرا وفاعلية.
حضرات المستمعين الأفاضل، يمكننا حصر عناصر الجدة في بحوث ودراسات الأدب الإسلامي الحديث، ونحن نفاضل بين اتجاهين أو منحيين مختلفين كل الاختلاف، لنؤسس دعامة ارتكازا قوية وسندا معرفيا لرؤية ثقافية أدبية جيدة، لنقول إن الأدب الإسلامي أدب الوضوح لا يجنح إلى إبهام مضلل أو سوداوية محيرة قاتلة أو يأس مدمر، فالوضوح هو شاطئ الأمان الذي يأوي إليه الحائرون والتائهون في بيداء الحياة المحرقة المخيفة.
وهو ما يخالف الأدب الآخر الذي لا يقدم هذه المزايا الروحية والفنية العالية، فهو ملازم للفوضى وللتعتيم وللخرافات الشعبية التي نشأت بين أحضان العامة وغذتها التقاليد والأهواء والأعراف الفاسدة التي لا تستند إلى حقيقة معتبرة. فالأدب الإسلامي هو ذاك الأدب الذي يحرص أشد الحرص على مضمونه الفكري النابع من قيم الإسلام العريقة، ويجعل من ذلك المضمون ومن الشكل الفني نسيجا واحدا معبرا أصدق تعبير، ويعول كثيرا على الأثر أو الانطباع الذي يترسب لدى المتلقي ويتفاعل معه ويساهم في تشكيل أهوائه ومواقفه وحركته الصاعدة أو المتدفقة إلى الأمام.
أعزائنا الأفاضل، الرواية العربية التي احتلت موقعا محمودا في الإقبال على النص المبدع واعتبرت الرائدة في محور هذا الأدب هي ما خطته أقلام بعض من الكتاب القصصيين والروائيين الإسلاميين المبدعين الذين أبرزوا وبكل المقاييس النوعية هذا الفن الجديد، وجعلوا من نموذج الفن القصصي الذي ترقى في مدارج التخيير الإلهي حتى صار أدبا فريدا مشوبا بالنزعة الجمالية والفنية والواقعية في إطار من الشرع محفوظ.
يجسد الأدب الإسلامي أحد هذه الأدوار الرئيسة في عمليات التنشئة النوعية والحضارية للأمة متى كانت الغلبة والتمكين لهذا الميراث الثقافي المأمول، ومتى قامت النخبة الفاعلة من أبناء الإسلام ببذل قصارى الجهد والتشمير عن ساعد الجد والسهر لبعث هذه الدرر النفيسة من أدبنا الإسلامي الفاعل.
نعم، وقد وفق أدبنا القصصي والروائي المعاصر فيما نرى علما أن هذا التوفيق ليس مطلقا، ولكن يمكن الاعتداد به واعتباره محاولة جادة لتمهيد هذا المسلك الفني الأدبي الجديد. وتلكم ميزة البشر، فلن ترقى أعمال بشرية إلى درجات الكمال مهما أوتيت من قوة إدراك وأداء متميز وتمكن ملحوظ في الصنعة. ويرى جملة النقاد والدارسين لهذا الفن الوليد أنه البديل الذي سطر عنوانا وخط ديباجة واضحة المعالم والخطى ملحقة في أساسها بأدبنا الإسلامي الحديث ومدرجة ضمنيا في مناط الصورة النصية لواقعية الفعل الأدبي الراهن.
إنه شرأب وتعالت أعرافه وتنامت أعواده ولم يعد صغيرا ولا قاصرا كما هو الحال في بداياته الأولى، ولكن هذا الزهو لن يأخذنا بعيدا، فمشروع هذا العمل الخير لا يزال في حاجة ماسة إلى أقلام واعية وأفهام مدركة وبصائر نيرة تقدح بالنور ويعتريها هم هذا الفعل التنويري الثقافي الملحق بالمشروع الحضاري الكبير الذي يحقق السبق ويعلي من شأو هذا النتاج الأدبي المتميز في مجال الكتابة القصصية والروائية على ضوء الفكر والمنهج الإسلامي.
أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر لحضراتكم على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا حول القصة والرواية الإسلاميتين وما لهما وما عليهما في عالمنا المعاصر.
حتى ذلك الحين استودعكم العلي القدير وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
طهران تقدم. قطوف دانية. قطوف دانية ثمار يانعة نجمعها من بستان الهدى والمعرفة والأدب. قطوف دانية. التجارة الرابحة.
القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. تحذير صحي.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. الرزق.
الإمام علي: احذروا الذنوب، فإن العبد يذنب الذنب فيحبس عنه الرزق. سيادة المرء.
الإمام الصادق: أربع خصال يسود بها المرء: العفة والأدب والجود والعقل.
شاء شهادات المستشرقين.
شهادات المستشرقين.
جيمس ميشنر المؤرخ الأوروبي. وهكذا حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برحمته وشفقته للمرأة حقوقها الإنسانية، وصان كرامتها، ورفع عنها قيود الذلة والعبودية التي فرضتها عليها تقاليد الصحراء وعاداتها الجاهلية المجحفة.
ويليام موير المؤرخ الإنجليزي في كتابه حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان محمد رحمة للنساء اللواتي كن يعاملن كالأمتعة والأثاث لا غير.
سينكس الباحث المعروف. لقد أوجب النبي صلى الله عليه وآله حماية المرأة بالاعتراف لها بحقوقها التي كانت غير معترف بها إلى عهد محمد، لا سيما بتهذيب وتعديل عادة تعدد الزوجات المعروفة في الجاهلية بدون تحديد. القناعة.
قول شاعر: صبرت عن اللذات لما تولت، وألزمت نفسي صبرها فاستمرت. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فإن طمعت تاقت وإلا تسلت. ثلاثيات.
ثلاثة لا بقاء لها: ظل الغمام، وصحبة الأشرار، والثناء الكاذب. ثلاثة لا تعرف إلا عند ثلاثة: ذو البأس لا يعرف إلا عند اللقاء، وذو الأمانة لا يعرف إلا عند الأخذ والعطاء، والإخوان لا يعرفون إلا عند النوائب. Thank you.
أقوال من الماضي.
أقوال من الماضي.
إن الكثير الذي ربحه العالم بالعقل لا يوازي ما خسره بسبب العقل أيضا. برتراند رسل.
الجرأة على الناس في غيبتهم كالتزلف إليهم في حضرتهم، كلاهما علامة الجبن والصغار. عباس العقاد.
بالوحدة والتأمل يستطيع المرء أن يعيش في عالم آخر أكثر جمالا من هذا العالم الذي نعيشه كل يوم. الشاعر كارل ساندبرج.
كن هادئا تعمر طويلا، فالغضب جنون موقوت، تحكم به قبل أن يستبد هو بك. ديل كارنيجي.
أعظم الناس شأناً هو الذي يقف ولو وحده بجانب عقيدته. هنريك إيسن.
العداء بين الناس يفسد الضمائر والأخلاق، بل ويفسد الحياة كلها إذا تحول بينهم إلى طعام وشراب. أحمد حسن الزيات. كانت تلك
قطوفنا الدانية
في الأدب
والمعرفة
والهدى.
شكرا لكم
وإلى اللقاء.
صلي يا ربي على محمد.